بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وقوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه، فإن الكريم سبحانه قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، فعياذا بالله من خلاف ذلك، أي عياذا بالله من الموت على غير الإسلام. قال الإمام أحمد: حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال سمعت سليمان يعني الأعمش عن مجاهد أن الناس كانوا يطوفون بالبيت وابن عباس جالس معهم احجن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولو أن قطرة من الزقوم قطرت لأمرت على أهل الأرض عيشتهم لأمرت على أهل الأرض عيشتهم، مش عندكم؟ فكيف بمن ليس له طعام إلا الزقوم؟ إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. ورجاله ثقات، وصححه الترمذي والحاكم وآخرون، وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه من طرق عن شعبة به، وقال الترمذي حسن صحيح، وقال الحاكم على شرط الشيخين والمخرجات، ونظيره حديث اتقوا النار ولو بشق تمرة. فهذا يفيد على يعني قراءة ابن مسعود في هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية وذكر أيضا ولو أن قطرة إلى آخره لبيان اتقاء ذلك. حافظوا على الإسلام لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فهذا من تقوى الله حق تقاته الذي تتقون به هذا العذاب. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. فهذا من أجمل ما يتقي به الإنسان عذاب الله ويزحزح به من جهنم، يعني يموت على الإسلام. لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته هو على الإسلام، يؤمن بالله واليوم الآخر، فإنه إذا مات على ذلك مات يؤمن بالله واليوم الآخر، زحزح عن النار وأدخل الجنة. وأيضا يسلم الناس من شره يأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، فهذا والله هو العدل. فكما أنك تريد أن تنصف فانصف، تريد أن تصدق فاصدق، أصدق. تريد أن يتعامل معك بالتعامل الحسن والخلق الحسن، فعامل الناس بذلك، وخالق الناس بخلق حسن، هذا هو الإنصاف. أما أن تريد من الناس أن يكونوا معك على حال جيد، حال حسن، وتذمهم وتلومهم إذا حصل منهم الإساءة إليك وأنت ذاك السيء، هذا ما أنصفت نفسك ولا أنصفت غيرك. ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، وهذه لفظة عامة واسعة الفوائد عند التأمل فيها. تحب إكرامك اكرمهم، تحب الإحسان إليك احسن إليهم، تحب حسن الخلق منهم فاحسن خلقك معهم، تحب إنصافك فانصفهم، تحب أن يصدقوك فاصدقهم، وهكذا. الذي تحب أن يكون من الناس إليك تعامل به معهم، وما أجمل هذا. الذي هو ضد الكذب، هذا التعامل ضد الكذب وضد الغش وضد النميمة والغيبة وضد سوء الجوار، عقوق الوالدين، من يحب أن أولاده يعقه؟ ما أحد. أنت تحب أن يبرك ويبر أباك، تحب أن جارك أيضا يحسن إليك، تعامل معه بذلك، وإن أساء ما عليك، ما هو شأنك هذا إلا الله. تحب أن كذلك أيضا أن تحصل على عدل من أولياء الأمور، فكن معهم على عدل وطاعة في طاعة الله. وهكذا هذه الفقرة فقرة واسعة المعاني. ويأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يدلك على فضيلة جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيها من الفوائد. فهذا ما يأتي إلى ما يخرج إلا من مشكات النبوة، هذا الكلم الجامع، فلتدرك منيته يوم اليوم الأخوة. يأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، وإن لم يؤت إليك منهم فتؤتاه من رب العالمين. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان وهو طلحة بن نافع عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث: لا يموتن أحد منكم إلا وهو يحسن الظن برب بالله إلا وهو يحسن الظن بالله، وجاء بلفظ ربه، قل معنى واحد. رواه مسلم من طريق الأعمش به، وأنه من كان فيه هذا الشأن مات وهو يحسن الظن بالله. الذي يكون عند موته عنده حسن الظن بالله يدل على محبته لله، فإن إحسان الظن بالله يدل على تعظيم الله وإجلال الله، أنه كريم، أنه عفو، أنه عظيم. وهكذا يصدر إحسان الظن بالله عن اتهام النفس وإكرام الرب وإجلال رب العالمين. انظر الآن لو أن إنسان يحسن الظن بزيد من الناس، هذا إحسان يدل على أنه له منه موقف طيب، هذا عند حسن الظن، فكيف رب العالمين؟ فلا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل فهو أكرم الأكرمين، وما كان من كرم في المخلوقات فالله معطيه، كما في ذلك الدعاء: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، يتعاظم. وفي الحديث الآخر: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أهل الجاه لا ينفعهم، معطيه رب العالمين والملك والعظمة لا ينفعون، لأن معطي ذلك هو الله. فما أجمل ذلك في سائر حياتك وأنت تحسن الظن بالله. ليس هذا فقط عند الموت، وهذا يدل على أن الإنسان يحافظ على الإسلام. الذي يحسن الظن بربه دليل على محافظته على دين الله. من حسن من المحافظة على الإسلام حتى يموت عليه حسن ظنه بربه، وحسن الظن يجعل العبد يقرب من ربه ويخضع لربه يتذل لربه ويعرف أنه كريم، ما يبعثه على التمرد، ما يبعثه كذلك على المعاصي واللجوج في الشر، لا، بل هذا يدل على حب لله سبحانه وتعالى. فمن يحسن الظن بك يدل على باعث في قلبه على إكرامك أنت أيها العبد. فإذا حصل هذا من العبد إلى ربه يدل على إجلاله لربه. وهو خاتمة حسنة تعتبر. الذي يعيش مع حسن الظن بالله الدافع له على طاعة الله هذه خاتمة حسنة. متى أتاه الموت على هذا يأتيه وهو حسن الظن بالله. ومن لازم ذلك أن يستديم هذا الأمر فيه، لأنه ما يدري متى يأتي الموت. فما يقول أنا ما سأحسن ظني بالله إلا إذا كنت في 70 في 80، ما يدري تبلغ هذا السن. فإذا كن حسن الظن بالله دائما وأبدا في كل أحوالك، هذا تعبد عبادة لله. سوء الظن بالله معاصي. قال الله وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. قال وتظنون بالله الظنون، وقال يظنون بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم. فسوء الظن بالله من كبائر الذنوب، لأنه عظيم كريم لا يظن به إلا كل خير. وجزى الله ابن كثير خيرا إذ فسر هذه الآية لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، بمثل هذه الأدلة الواضحة. مثل الحديث فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، السنة أن يثبت الإسلام هذا الإيمان، لأنه إذا أفرد الإسلام شمل الإيمان، إذا أفرد الإيمان شمل الإسلام عند الانفراد. تدرك منيته وثابت على الإسلام، هذا الذي يزحزح عن النار وتصل الجنة. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه فهو مفلح. من مات على الإسلام مفلح. ثم أيضا فسره بالحديث الذي عند مسلم، حديث جابر لا تدركه لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، ومعناه على أنه لا يموت إلا وهو على الإسلام. الكافر ما يحسن الظن بربه، شارد من ربه شرود البعير. والله لئن قدر الله علي ليعذبني، ذاك الذي شك في قدرة الله فر، حتى إنه طلب من أولاده أن يحرقوه أن يسحقوه وأن يضروه في يوم الراح، يضروه في يوم الراح. والله لئن قدر الله ليذبني. صدر هذا عن سوء ظن بربه وشك في قدرة الله، إنما تداركه الله بالجهل وبالمخافة التي علم ما حمل فداك على مخافتك. فالشاهد أن هذا ضرر عظيم أن يساء الظن بالله سبحانه وتعالى. يأذن بالله لا تساء الظن بالله في رزقك، لأنه هو الرزاق وقد أخبر عن نفسه أنها ليس موت، ولأنه قال في السماء رزقكم فهو رب السماء والأرض، وأقسم من ضمن أقسام الله هذا الموضع إنه لحق، هذا شيء أقسم على رب العالمين. ولا كذلك في عافيتك من مرضك، ولا في عزك، ولا في شيء من أمور التي أنت تؤملها منه سبحانه لا تشغل. بل إذا دعوت أدعو الله وأنت محسن الظن تجاب، كما في الحديث الله وأنتم موقنون بالإجابة، حديث في الباب. وإنما الشاهد أن سوء الظن يفوت على الإنسان، يجعله ينقطع فيقول دعوت فلم يستجب لي، ظن بالله أنه ما سيجيبه. أما لو كان عنده ظن أنه كريم وهو سميع وهو مجيب، التخلف عن الإجابة حصل مني، القصور مني أنا، إما ما أخلصت، إما ما صدقت، إما أن الله عز وجل علم أن عندي معاصي حيلت بيني وبين الإجابة، فإذا باب الإجابة مفتوح أطرقه وهو كريم. هذا يدل على حسن ظنه بربه، فلا يزال مستمرا وجاهدا في الدعاء حتى يجاب. وأيضا فسر الآية بالدليل الآخر عند الإمام أحمد، قال حدثنا حسن بن موسى وهو الأشيب، قال حدثنا ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة ابن عقبة الحضرمي ضعيف، قال حدثنا أبو يونس وهو سليم بن جبير الدوسي مولى أبي هريرة نزيل مصر، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله قال أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرا فله وإن ظن شرا فله. أنت لا تنظر إلى ابن لهيعة في هذا الحديث، الحديث أصله في الصحيحين، وأيضا جاء من حديث أنس، جاء ماذا من جملة أحاديث، فهو حديث أصله في الصحيح كما تقدم، هو حديث صحيح. والذي في الصحيح أنا عند ظن عبدي بي، وأصل هذا الحديث تابع صحيح من وجه آخر، أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله أنا عند ظن عبدي بي، جاءت زيادة فليظن بي ما شاء. فإذا اختر لنفسك ما الذي أقصد الذي تراه أنفع لك، فإن وفقت أن تظن بالله سبحانه وتعالى ظن الخير وظن الرحمة، فهذا من حسن الظن يكون لك أن الله سيرحمك وسيعطيك الخير. وإن ساء ظنك بالله سبحانه وتعالى فإن هذا واقع في كبيرة إن لم يتلافه الله سبحانه، جره ذلك إلى الشقاوة، إلى القسوة، إلى النفور من الله عز وجل. قال وقال الحافظ أبو بكر البزار أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، نعم، وأبو يعلم اسمه أحمد بن علي بن المثنى البيهقي بن الحسين، أحمد بن الحسين هذا أحمد بن علي بن المثنى، أبو بكر البزار، أحمد بن علي بن عبد الخالق. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الملك القرشي، قال حدثنا جعفر بن سليمان هو الضبعي في ترجمته من ميزان الاعتدال، قالوا ذكر أنه رافضي مثل الثمار، عن ثابت وأحسبه عن أنس قال كان رجل من الأنصار مريضا، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فوافقه في السوق، السوق يعني سياق الموت، فسلم عليه قال كيف أنت يا فلان؟ قال بخير يا رسول الله، أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموطن، أي عند الموت، إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. حسن الحديث إن كان من طريق جعفر، لكنه في الجملة هو حسن الحديث جعفر. وأيضا فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، أي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المرضى، ولا سيما عند حالة في مرضهم الذي مرض الموت كما جاء قصة ذلك اليهودي، وذلك الذي أتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود وكان سيء الظن. قال النبي صلى الله عليه وسلم طهور، قال طهور، بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور، قال نعم، إذن فمات من يومه، لأنه ما كان ظانا أنه ما سيشفى. وقيل إن البلاء موكل بالمنطق، ثم قال لا نعلم من رواه عن ثابت غير جعفر بن سليمان، هكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديثه. ثم قال الترمذي غريب، وقد رواه بعضهم عن ثابت مرسلا. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا أخر إلا قائما. رواه النسائي في سننه عن إسماعيل بن مسعود عن خالد بن الحارث عن شعبة به وترجم عليه فقال باب كيف يخر للسجود، ثم ساقه مثل مثله فقيل معناه على أن لا أموت إلا مسلما، وقيل معناه على أن لا أقتل إلا مقبلا غير مدبر، وهو يرجع إلى الأول. والحديث صحيح عند أحمد والنسائي، إنما اختلفوا في معنى. إيش معنى بايعته؟ ما الحكيم بن حزام قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا أخر إلا قائما، يعني ما أموت فارا مدبرا، أو يقال ما أموت طائحا إلى الكفر وإلى الشرك، أموت على الإسلام، بايعته على الإسلام وأن أثبت على الإسلام وأني على قناعة بهذا الإسلام حتى ألقى الله، هذا المعنى الأخير أصح. وقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قيل بحبل الله أي بعهد الله، كما قال في الآية بعدها ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، أي بعهد وذمة. وقيل بحبل من الله يعني القرآن، والأول أصح، ضربت عليهم اليهود والنصارى وذلة والمسكنة، إلا بحبل أي بعهد من الناس، صاروا إلا بعهد من الناس، بعهد من الناس وبعهد من الله عز وجل أن يفعلوا كذا وكذا، يعني القرآن كما في حديث الحارث الأعور عن علي مرفوعا في صفة القرآن قال هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم. والحديث وإن كان من طريق الحارث إلا أن التفسير صحيح، تفسير القرآن بأنه حبل الله صحيح كما أبانه شيخ الإسلام رحمه الله في مقدمة أصول التفسير. وقد ورد في ذلك حديث خاص بهذا المعنى، فقال الإمام الحافظ أبو جعفر الطبري حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثنا أسباط بن محمد عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله وحبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. في عطية هو العوفي ضعيف. وقد روى ابن مردويه من طريق إبراهيم بن مسلم الهجري وهو ضعيف عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال وهو مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن هو حبل الله المتين وهو النور المبين وهو الشفاء النافع عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه. وفيه الهجري ضعيف، ولكن هذا التفسير بأنه القرآن تفسير ثابت بعدة أدلة، منها هذه الأحاديث بما فيها أن بعضها يجتمع مع بعض، فعطية يستشهدون بحديثه والهجري يستشهدون بحديثه، فالقرآن هو حبل الله وهو الصراط المستقيم كما قالوا أن هذا صراط المستقيم فاتبعوه، أي اتبعوا القرآن، وهو جاء في تفسير الصراط المستقيم أنه القرآن وأنه الإسلام، وكلها تفاسير صحيحة بعضها يردف بعضا. وروي من حديث حذيفة وزيد بن أرقم نحو ذلك، وقال وكيع حدثنا الأعمش عن أبي وائل هو شقيق بن سلمة قال قال عبد الله إن هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين يا عبد الله بهذا الطريق هلم إلى الطريق، فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله القرآن. وأنت ترى أنه من طريق وكيع عن الأعمش عن أبي وعي، رجاله ثقات. وكيع يروي عن الأعمش عن أبي وعي، هذا سند على شرط الصحيح. فابن مسعود يقول هذا طريق، هذا الصراط محتضر، هذا الصراط تأتي الشياطين تكتف عليه، تجرف الناس إلى السبل المتفرقة وتبعدهم عن الحق. فإذا يا عبد الله هلم إلى الطريق المستقيم وهو واعتصم به، هو حبل الله، بحبل الله فإن حبل الله القرآن. فيدعو ابن مسعود رضي الله عنه إلى الصراط المستقيم وهو القرآن، هو حبل الله. وقوله ولا تفرقوا أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة، ما تفرق أجسام أن تفرق قلوب. نعم، أما الأبدان فتفرقها لازم. فإذا قال الله عز وجل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فإذا قال يا سلام انتشروا في الأرض، شاهد انتشروا أي تفرقوا، فالتفرق لازم. وقوله لا تفرقوا أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة، وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والائتلاف، ذكرنا جملة منها بالأمس، كما في صحيح مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه لا ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقد ضمنت لهم العصمة عند اتفاقهم من الخطأ، كما وردت بذلك يعني العصمة من الخطأ إذا اجتمعوا، إذا حصل اجتماع الأمة يحصل أنهم يعصمون، كما جاء في الحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، وهكذا لا تجتمع أمتي على خطأ. فإذا إجماع الأمة معصوم، واتفاقهم أيضا فيه رحمة، واعتلافهم فيه قوة، واختلافهم فيه تشتت وفرقة وتنازع وفشل. والحديث الذي فيه اختلاف أمتي رحمة حديث لا يثبت، باطل، كما ذكر الألباني رحمه الله وغيره، الاختلاف شر، كما وردت في ذلك الأحاديث المتعددة أيضا. وخيف عليهم الافتراق والاختلاف، وقد وقع ذلك في هذه الأمة، فافترقوا على 73 فرقة، منها فرقة ناجية إلى الجنة ومسلمة من عذاب الله، وهم الذين على ما كانوا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، 72 هالكة ضالة، هالكة ضالة، هي من المسلمين أم من الكفار؟ من المسلمين بالإجماع، من أهل القبلة، ولكنهم ضلال. ما بقي في حينه. إلهنا بارك الله فيكم.